يقول المستشرق الانجليزي المعاصر جيل طرح سؤالا يقول: هل يمكن ان نقع يوما تحت وطأة الخطر الاسلامي؟ اراد ان يأتي يعني ببعض الاجوبة فقال: اجل انهم اليوم ضعاف متفرقون لا نرى عزما اكيدا لدى شبابهم يحملهم على التضحية ولا نرى عند ذوي الرأي والوجهة فيهم انهم يستطيعون الجلوس معا جلسة جدية يتحدثون فيها عن مشاكلهم فضلا من ان يتمكنوا من حلها. ففي طوال 13 قرنا ونصف من تاريخ الاسلام يصعب ان نشير حتى سنوات قليلة الى حالة واحدة اجتمع فيها ممثلون من جميع اصقاء العالم الاسلامي ليتشاوروا في مشاكل تعنيهم جميعا وليقروا اتباع طريق واحد في العمل. تكلم بعد ذلك نختصر يعني كلامه يقول يعني ان المسلمين قد يستمرون مدة طويلة من الزمن في هذا التفرق والتشرذم. يقول لكن ينبغي الا نبالغ في تقدير طول هذه المدة لان هناك ظاهرة كثيرا ما يهملها الباحثون في حركات المجتمع الاسلامي مهما كان نوعها وهي انها تنضج بسرعة مدهشة حتى ان وجودها كما اشار الاستاذ ماتينيون ده احد المستشرقين الفرنسيين استاذ فرحتين حتى ان وجودها يندر ان يخطر على بال احد قبل ان يندلع لهبها ويروع العالم. والمسألة الكبرى هي مسألة الزعامة فحينما يجد الاسلام صلاح الدين الجديد رجلا يجمع بين الحنكة السياسية العظيمة وبين شعور برسالته الدينية يبلغ اعماق نفسه فان ما عدا ذلك ينحل من تلقاء نفسه. اما الامريكي جورج تيرتون يقول في كتاب الشرق الاوسط في مؤلفات الامريكيين يقول ان المآثر التي قامت بها الشعوب التي تتكلم اللغة العربية وذلك بين القرن 9 الى 12 كانت عظيمة لدرجة تخمل افهامنا وان شعوب الشرق الاوسط سبق لها ان قادت العالم في مرحلتين طول 2000 عام على الاقل قبل ايام اليونان وفي العصور الوسطى لمدة 4 قرون وليس ثمة ما يمنع تلك الشعوب من ان تقود العالم ثانية في المستقبل القريب او البعيد. يقول رجل فرنسي استاذ فرنسي لطلابه ابان الاحتلال الالماني لفرنسا في الحرب العالمية الثانية يقول والذي حكى هذه القصة طالب عربي كان يتلقى العلم عليه في ذلك الوقت قال لمن يريد ان يربيهم للمستقبل من ابناء بلاده منبها اياهم ويريد يعزي اولاد بلاده يعني الفرنسيين عن الاحتلال الالماني قال ان الخطر الذي داهمهم من الالمان ليس هو الذي يخافه عليهم وعلى مستقبلهم وانما الخطر الجدير بالخوف هو ما يمكن ان تأتي به هذه الشعوب التي تربض خلف البحر الابيض المتوسط لان خطرها هو الذي يهز الكيان ويزلزل الاركان. انا في حالة العرب يعني والمسلمين كانوا في اشد حالات يعني الضعف. لورانس براون يقول لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف. لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي والخطر الاصفر باليابان وتزاعمها على الصين وبالخطر البولشوي الا ان هذا التخوف كله لم نجده كما تخيلناه لاننا وجدنا اليهود اصدقاء لنا وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الد. ثم راينا ان البلاشفة حلفاء لنا اثناء الحرب العالمية الثانية. اما الشعوب الصفراء فان هناك دولا ديمقراطية كبرى تتكفل بمقاومتها ولكن الخطر الحقيقي كامن في المسلمين وفي قدرتهم على التوسع والاخضاع وفي الحيوية المدهشة العنيفة التي يمتلكونها. الا انهم السد الوحيد في وجه الاستعمار الاوروبي. هذا ايضا سالازار يصرح في حديث له الخطر الحقيقي انما هو الذي يمكن ان يحدثه المسلمون من تغيير نظام العالم. فقيل له انهم في شغل عن ان يفكروا في هذا بخلافاتهم ونزاعاتهم فقال اني اخشى ان يخرج من بينهم من يوجه خلافهم الينا. ويقول احد علماء السربون في مؤلفته ان العالم فيه 3 قوى قوة الشرق وقوة الغرب طبعا الان حصل التغيير وهناك قوة ثالثة لو عرفت نفسها فامكنها ان ترث القوتين وهذه القوة هي القوة الكامنة وراء يقظة المسلمين لأن لهم نظرة انفردوا بها عن العالم في تنشئة الرجال. وقال أحد المسؤولين في وزارة خارجية فرنسا سنة 51 يقول: ليست الشيوعية خطرا على أوروبا فيما يبدو لي، فهي حلقة لحلقات سابقة، وإذا كان هناك خطر فهو خطر سياسي عسكري فقط، ولكنه على أي حال ليس خطرا حضاريا تتعرض معه مقومات وجودنا الفكري والإنساني للزوال والفناء. إن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا عنيفا هو الخطر الإسلامي، والمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربي، فهم يملكون تراثهم الروحي الخاص ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، وهم جديرون أن يقيموا بها قواعد عالم جديد دون حاجة إلى الاستغراب، أي دون حاجة إلى إذابة شخصيتهم الحضارية والروحية بصورة خاصة في الشخصية الحضارية الغربية. وفرصتهم في تحقيق أحلامهم هي في اكتساب التقدم الصناعي الذي أحرزه الغرب، فإذا أصبح لهم علمهم وإذا تهيأت لهم لحساب الإنتاج الصناعي في نطاقه الواسع، انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضاري الفتي، وانتشروا في الأرض يزيلون منها قواعد الروح الغربية ويقذفون رسالتهم إلى متاحف التاريخ. وقد حاولنا خلال حكمنا الطويل في الجزائر أن نتغلب على الشخصية التاريخية لشعب هذا البلد، فلم نألو جهدا في صوغ شخصية غربية لهم، فكان الإخفاء الكامل نتائج مجهودنا الضخم الطويل. إن العالم الإسلامي يقعد اليوم فوق ثروة خيالية من الذهب الأسود والمواد الأولية الضرورية للصناعة الحديثة، وهو في حاجة إلى الاستقلال في استغلال هذه الإمكانيات الضخمة الكامنة في بطون سهوله وجباله وصحاريه. فهو، وتأملوا هذه العبارة، فهو في عين التاريخ عملاق مقيد، عملاق لم يكتشف ذاته بعد اكتشافا تاما، فهو حائر وهو قلق وهو كاره لماضيه في عصر الانحطاط، راغب رغبة يخالطها شيء من الكسل او بعبارة اخرى من الفوضى في مستقبل احسن وحرية اوفر. فلنعطي هذا العالم ما يشاء، ولنقوي في نفسه الرغبة في الانتاج، ولنصنع له ما يشاء من منجزات الصناعة الحديثة، شرط أن نبتعد به عن الإنتاج الصناعي والفني. فإذا عجزنا الفني يعني التكنولوجيا، فإذا عجزنا عن تحقيق هذه الخطة وتحرر العملاق من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه من مغارات الغرب في الإنتاج، فقد بؤنا بالإخفاق الذريع، وأصبح خطر العالم العربي وما وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمة خطرا داهما يتعرض به التراث الحضاري الغربي لكارثة تاريخية ينتهي بها الغرب وتنتهي معه وظيفته القيادية. أما جوزيف يونغ كتب كتاب اسمه الحساب الأخير الذي اقترب، الحساب يعني تصفيه الحساب، الحساب الأخير الذي اقترب. يقول: الحساب الذي سيتولى، يعني ان يخرج الحساب الاخير، يعني ان العالم الاسلامي سيفيق وسوف ينتقم من العالم الغربي واليهود الصهيونية ويتولى هو حسابهم. يقول: ان العالم الاسلامي قد افلت من قبضة الموت الذي اعده ونسق اكفانه للاستعمار الاوروبي، وان العالم الاسلامي يسرع الخطى الى الشباب فيصفي حسابه مع الاستعمار الاوروبي الصهيوني، وهو حساب عسير رهيب. جاء في مجلة التاريخ الجاري الامريكية ايضا مقال بعنوان محمد عليه الصلاة والسلام، محمد يتهيأ للعودة، يعني اعقبها عنوان اخر معناه ان المسلمين رقدوا 500 سنة وهم يتحركون الان ويتوسبون الى السلطان. وقال البير مشادور: ان هذا المسلم الذكي الشجاع قد ترك لنا حيث حل اثار علمه وفنه، اثار مجده وفخاره. ان هذا المسلم الذي نام نوما عميقا مئات السنين قد استيقظ واخذ ينادي: ها انا ذا لم امت، اني اعود الى الحياة، لا لاكون اداة مضيعة او كتلا بشرية تسيرها العواصم الكبرى. ثم قال: ومن يدري، البير مشادور يقول: ومن يدري قد يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الفرنج مهددة بالمسلمين فيهبطون من السماء لغزو العالم مرة ثانية في الوقت المناسب او الزمن الموجود. لست ادعي النبوة ولكن الامارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة، لا تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف تيارها. هذا ما يقوله شخص يستقرئ احداث التاريخ وعبره. فماذا يقول الطابق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم؟ اوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من النصوص التي تبشر بان المستقبل حتما للاسلام. هذه حقيقة يعني كما نؤمن بها تماما كما نؤمن ان الشمس غدا ستشرق من المشرق. يقول الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء الكفار: يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره. فانظر، تخيل ان هذا النور، تخيل اليهود والنصارى يجتمعون ويحاولون اطفاءه بافواههم والله عز وجل يأبى الا ان يتم نوره. فانظر الى هذه السورة الرائعة: يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله. فهم ما يفعلون الان في كل بقاع العالم الاسلامي يحاولون اطفاء نور الله، يحاولون وقت الصحوة الاسلامية بأفواههم وبكل ما أوتوا من قوة. انظر إلى خيال نارا أو نورا، هناك يجتمعون يحاولون أن يطفئوه، كل واحد ينفخ حتى يطفئ بفمه. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حتى وإن كرهوا فلا بد أن تتحقق كلمة الله عز وجل. عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعز الله به الاسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فهذه نبوءة بان الاسلام سوف يطبق كل الكرة الارضية. وعن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، ان كنت لا اظن حين انزل الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ان ذلك تاما. قال: انه سيكون من ذلك ما شاء الله. ان ذلك تاما يعني ان وعد الله بظهور هذا الدين على سائر الاديان سوف يتحقق لا محاله. فبشرها عليه الصلاة والسلام وقال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاصا فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا وهو ما نحن فيه الآن، ثم ومن زمن بعيد، ثم تكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فإذا سوف ينتهي الأمر وتنتهي هذا الليل الحالك بإشراق شمس الإسلام من جديد، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وفي هذا إشارة إلى أنه بقدر ما تقترب الدعوة من منهاج النبوة بقدر ما تكون هي المؤهلة لإعادة التمكين لهذه الخلافة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائبة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ويقول أيضا: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين، ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند رسول الله حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ روما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وتحقق هذا بعد حوالي 700 سنة على يد السلطان محمد الفاتح العثماني. والحقيقة لهذا السلطان قصة طيبة، يعني نرجو أن تأتي فرصة نتكلم بتفصيل في ترجمته وحياته، لكن إشارة عابرة إلى شيء مهم جدا يعكس أننا لابد أن نهتم دائما بالجيل القادم، لابد أن نربي أولادنا لأجل يحملوا هذه الرسالة. وإذا كنا نحن قد يعني هدينا إلى الالتزام وإلى الإسلام في سن متأخرة، ربما بعدما دخل الإخوة الجامعة أو في ثانوي أو كذا، فنرجو أن يكون الجيل المقبل إن شاء الله أسعد حظا بأن ينشأ من صغره على هدف يعيش من أجله. قصة محمد الخامس باختصار شديد أنه كان ابن السلطان، فكان وهو صبي طفل صغير كان مؤدبه شيخا يدعى أخ شمس الدين، كان هذا العالم المربي هو الذي يربيه ويهذبه ويعلمه. كان هذا الشيخ يأخذ الطفل الصغير محمد الخامس من يده كل وقت وآخر، يأخذه من يده ويصل به إلى الساحل، عند الساحل اللي هو بيفصل يعني آسيا عن أوروبا، لأن اسطنبول بيقع جزء منها في آسيا وجزء في أوروبا حاليا، يعني اللي هي الأتيتانة أو إسلامبول في الحقيقة، لكن أتاتورك خلاها إسطنبول، هي أصلا إسلامبول يعني مدينة الإسلام. فكان يأخذ محمد الفاتح وهو صبي صغير إلى الساحل بصفة مستمرة كل فترة قصيرة، فيأتي به ويشير إليه يقول له انظر إلى هذه المدينة التي هناك، هذه المدينة هي القسطنطينية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون القسطنطينية فنعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. ثم ينطرف يأخذ بعد ذلك مرة أخرى يصطحب من يده وهو طفل صغير، فظل مداوما على هذا حتى تولد لدى هذا الصبي الصغير الهمة أن يطمع هو في أن يدخل تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لهذا الجيش وبالمدح والثناء، فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. فعاش لأجل هذا الهدف فقط لا لغاية أخرى. وهو الشيخ كان يعلم أن هذا الرجل سيكون في يوم من الأيام سلطانا، فأراد أن يسن سنة حسنة وأن يساهم في يعني تحقيق هذا النصر العظيم، فأوجد في هذا الصبي من صغره هذه الهمة أن يعيش للإسلام، يعيش يؤدي هذه الرسالة ويحمي هذا الشرف. ليس كل همه أن يجمع المال وأن يخرج في منصب مرموق وأن يعيش عيشة طيبة، فهذه يعني همة دون. أما أصحاب الهمم العالية يهتمون بمعالي الأمور، هذا هو الهدف، أن تنظر إلى أولادك أن لا يبعد أن يكون ابنك هذا الصغير الذي يرقد في المهد ويصرخ ويصيح، لا يبعد أن يكون هذا هو الذي سوف يمكن الله الإسلام على يديه. لا تحتقر ما في هذه الأجيال والأطفال من بقاء، فينبغي الاهتمام الشديد بالأجيال المقبلة، نرجو أن تكون أسعد حظا من أجيالنا. فالحقيقة مؤيدات أن المستقبل الإسلام كثيرة جدا، ذكرنا منها أو يعني أولا نصوص الوحي من الكتاب والسنة، ذكرنا أقوال المفكرين ومشاهير السادة الغربيين الذين يقرون أيضا بهذه الحقيقة، مع أننا في أشد حالة الضعف والهوان. الأمة الإسلامية لأن تخلف عن عقيدتها الآن تعرفون الذل الذي تتجرعه مترعا، ومع ذلك هم يخافون، لماذا؟ يعرفون مكامن القوة بهذه الأمة. أيضا من المؤيدات أن الإسلام هو دين الفطرة، وهذا الدين حفظه الله عز وجل من التحريف، فهو عبارة عن منهج حياة شامل يشمل كل مقومات الحياة، والبشرية الآن في حالة تعطش إلى الإسلام، يعني والله الإنسان لو تكلم بما يراه في من أحوال الكفار أو يسمعه أو يقرأه لا حكمت تمام أن هذه الأمم كلها انهارت، ليست الشيوعية فقط التي انهارت، بل العالم الغربي الآن مرتكس في حمأة الرذيلة والأسباب الانهيار يأخذ بأقصاها، ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. أيضا فيعني في الحقيقة إذا أردنا أن نتكلم عن انهيار النظم البشرية لن نضع أمريكا في مؤخرة القائمة، بل هي في الحقيقة في أول هذه القائمة، لأنها مع قوتها المادية الهائلة إلا أنها منهارة انهيارا شديدا جدا. والحقيقة من الخيانة أن كثيرا من الكتاب والناس يعودون من هذه البلاد فيمدحونها مدحا شديدا حتى يصوروا أنها الفردوس المفقود، لكن من خبر الأمر على حقيقته لوجد أننا يعني متقدمون عنهم بمراحل عظيمة جدا مع ما نحن فيه من الانحراف عن الإسلام. فاعلموا أن إخوانكم الذين يعيشون هناك كل واحد فيه خير وفيه ولاء لله ورسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يعتبر عودته إلى مصر على ما فيها من فساد هذه أمنية عظيمة جدا، لكنه دخل في الأسر، دخل في أسر الدنيا، فقل من يضحي حتى يعود إلى بلاد المسلمين. فهم جميعا في حالة شقاء وضنك وعذاب وحرمان من نعمة الحياة بين المسلمين. ولن أفصل في هذا النبع الحديث فيه إلى مناسبة أخرى. فالمقصود أن الانهيار ليس فقط للشيوعية ولا للطغاة، لكن أيضا أمريكا في قمة من ينهار في الحقيقة، ويعني البشرية الآن كلها تبحث عن منقذ. ليس لدى الغرب ما يقدمه للبشرية على الإطلاق، ليس لهم عندهم أي شيء يقدموه للبشرية. أيضا من هذه المؤيدات أن بشائر الدعوة الإسلامية في كل أرجاء العالم الإسلامي بل في أعماق أوروبا وأمريكا نفسها تقل من جديد، مع أن الجهود التي تبذل في كل بلاد الإسلامية دون المستوى المطلوب بكثير جدا، ومع ذلك فتجد انتشارا شديدا جدا لهذه الصحوة. هذا مما يبشر باقتراب هذا الوعد والأجل المحتوم. يقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ويقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فبعد الخلود والإياس يأتي النور والحياة. فلكن هذا الدين لم يقوم إلا على يعني تضحيات وبذل وأشلاء وجماجم، ولم تؤخذ مفاضيح الهداية إلا بدماء الشهداء الأبرار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. عن خباب رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه أو عظامه من لحم أو عقب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إن الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فانظر، تأمل هذا الحديث، مهم جدا. الحالة التي نحن فيها الآن من الضعف في كثير من بلادنا ليست كالحالة التي نطق فيها النبي عليه السلام بهذا الحديث: وقد لقينا من المشركين شدة. كان المشركون يعذبون الصحابة أشد العذاب، وحتى هرعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعدل عن يعني الدعاء لهم بتسليتهم وتعزيتهم بأن هذه سنة من الله ماضية لابد من البلاء. ثم وفي هذه الحالة من البعض أن الدعوة كانت في بدايتها والصحابة يعذبون أشد العذاب، كما جاء في الحديث الآخر: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. تعذيب يعني في حر الرمضاء، فلم يشكنا أن لم يزل شكوانا ولم يدعو لنا. لماذا؟ هذه سنة ماضية من الله عز وجل. الأمر الثاني أنه في هذه الحالة، حالة الاضطهاد الشديد، ماذا بشرهم بالأمل؟ يعني أحيا في نفوسهم الأمل بالتمكين للدين، بل حلف على ذلك وهو الصادق المصدوق: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر. ونحن نقسم أيضا أن الله عز وجل لابد متم هذا الأمر كما وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولتعلمن نبأه بعد حين. نختم الكلام في قصة أيضا حصلت حينما كان سراقة بن مالك يطارد الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه في قصة الهجرة، وهم مهاجران كفية من أعين قريش. تعلمون أن سراقة لما كان يتعثر به فرسه كلما هم أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه بدافع وهو الطمع في جائزة مغرية رفضتها قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أو بخبر عنهما. معلوم لما ساكت به الفرس وقال للرسول عليه السلام: اتركني ولا تدعو علي وانا اعود ولا اصيبك بشيء. المهم انه فعل ذلك وتركه يعود. فبينما هو يهم بالرجوع وينفذ ذلك الوعد والعهد، وعاهد النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه ان يكفيهما من وراءهما يضل القريش حتى لا تصل الى طريقهما، فخطر في نفسه خاطرة ان يرجع. هو يحدث نفسه بنفسه، يعني ما احد يسمعه في قلبه، خطر أن يغدر ويعود من جديد طمعا في هذه الجائزة ويقبل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
في هذه اللحظة التي قبض فيها إلى قلبه هذه النية وهذا الهم بالرجوع طمعا في الجائزة، ولم يتحدث بهذا، إذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: يا سراقة كيف بك وسواري كسرى؟ يا سراقة كيف بك وسواري كسرى؟ يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى في كتابه المستقبل لهذا الدين: يعيده سواري كسرى شاه شاه الفرس ملك الملوك، والله وحده يعلم ما هي الخواطر التي دارت في رأس سراقة حول هذا العرض العجيب من ذلك المطارد الوحيد إلا من صاحبه الذي لا يغني شيئا عنه، والمهاجر سرا معه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارفا بالحق الذي معه معرفته بالباطل الذي عليه الجاهلية في الأرض كلها يوم ذاك، كان واثقا من أن هذا الحق لابد أن ينتصر على الباطل، وأنه لا يمكن أن يوجد الحق في صورته هذه وأن يوجد الباطل في صورته هذه ثم لا يكون ما يكون. كانت الشجرة القديمة قد تآكلت جذورها كلها بحيث لا يصلحها ري ولا ثمار، كانت قد خبثت بحيث يتحتم أن تجتث، وكانت البذرة الطيبة في يده معدة بالغرض والبناء والنماء للغرض والنماء، وكان واثقا من هذا كله ثقة اليقين. ونحن اليوم في مثل هذا الموقف بكل ملابساته وكل سماته مع الجاهلية كلها من حولنا، فلا يجوز من ثم أن ينقصنا اليقين في العاقبة المحتومة، العاقبة التي يشير إليها كل شيء من حولنا على الرغم من جميع المظاهر الخاضعة التي تحيط بنا. إن حاجة البشرية اليوم إلى هذا المنهج ليست بأقل من حاجتها يوم ذاك، وإن وزن هذا المنهج اليوم بالقياس إلى كل ما لدى البشرية من مناهج لا يقل عنه يوم ذاك، ومن ثم ينبغي ألا يخالجنا الشك في أن ما وقع مرة في مثل هذه الظروف لا بد أن يقع، ولا يجوز أن يتطرق إلى قلوبنا الشك بسبب ما نراه من حولنا من الضربات الوحشية التي تكال لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان. فهذا يعني ما تيسر من الكلام لهذا الموضوع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفنا مخططات الغرب وعدائهم للإسلام، ما الواجب علينا شرعا اتجاه هذه المخططات اليوم؟
سؤال عام جدا فيحتاج لإجابة مفصلة، لكن الوقت ما يسمح بالتفصيل، إلا أن يعني الواجب في الحقيقة لن نقول إن الواجب يعني مثلا مجاهدة اليهود أو مجاهدة الشيوعيين أو قتال كذا أو كذا، في الحقيقة يعني الذي نعتقده أن الطريق إلى تحقيق مآرب الأمة الإسلامية التي منها مثلا تحرير القدس التي تباع الآن بأخف الأثمان، والتي حققتها الخيانة من أول يوم في تاريخ هذه القضية، قضية فلسطين. فالواجب في الحقيقة يعني سوف نتكلم فيه إن شاء الله، لكن أقول إن الطريق إلى تحقيق كل أهداف الأمة الإسلامية ومنها تحرير القدس أو فلسطين لابد أولا أن يمر بإحدى الدول الإسلامية، ويبقى السؤال من هي هذه الدولة؟ هي الدولة التي تتمكن من إقامة الخلافة من جديد على أرضها. إذن كيف تقوم هذه الدولة؟ أي بلد إسلامية لو قامت بها دولة إسلامية وكيان إسلامي سوف تنقلب الموازين في العالم كله، ومن أجل هذا تكون الحرب التي يشنها الغرب على المسلمين. فكيف تقوم هذه الدولة؟ وصف القرآن لنا ذلك، فقال: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هذا وعد من الله، لأن الله قال: وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى تخليص عبادنا عليكم. فما صفات هؤلاء؟ وصف الله صفات هؤلاء الذين يصلحون لهذه المهمة السامية: عبادا لنا أولي بأس شديد، جمع بين القوة والأمانة، إني حفيظ عليم، إني قوي أمين. فكذلك هنا عبادا لنا أولي بأس شديد، يحققون عبودية الله عز وجل وحده وفي نفس الوقت يأخذون بأسباب القوة وليس فقط القوة ولكن بأسهم شديد. عباد لنا أولي بأس شديد. ونحن كان نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تنبأ أن اليهود لن ينعموا أبدا بما يسمونه السلام الأبدي أبدا، بل لابد من قتال بينهم وبين المسلمين يمكن الله فيه للمسلمين وينصر المسلمين فيه حتى الشجر والحجر. يقول عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يختبع اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. المقصود بالشاهد هذا الكلام أن الرسول عليه السلام لن يقول يا عربي يا قومي يا بعثي يا مصري يا فلسطيني أو يا فلسطين، هذه النسبة الصحيحة، لن ينادي بهذه المسميات أبدا، وإنما يقول يا مسلم يا عبد الله. فهؤلاء فقط هم الذين يحققون هاتين الصفتين الإسلام والعبودية لله، هم القادرون على ذلك. فالخلافة أيضا لن تعود إلا على منهاج النبوة، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فالأمة مخاطبة والجماعات الإسلامية مخاطبة والأحاد والأفراد كلهم مخاطبون بأمر واحد، إذا كل واحد منا عاهد الله عز وجل عليه وليكن من الآن، فنحن نقترب جدا من وقت النصر والتمكين لهذا الدين في الأرض. هذا الطريق هو آية في سورة الرعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو أن كل واحد بجد وبهمة عالية عاهد الله عز وجل أن يغير ما في نفسه مما لا يرضي الله من صفات أو أخلاق أو تفريط في حق الله وفي جنب الله، وعزم على أن يصلح نفسه من الآن، لو كل واحد لم يتوف ولم يؤجل، لو أن الأمة بعد ذلك قامت في توبة جماعية كتوبة قوم يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذا يعني يكافئنا الله عز وجل أن يغير ما بنا من أحوال ومن ترد ومن هوان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم بعد ذلك الأخذ بكل أسباب القوة في سبيل التمكين لهذا الدين. بعض الناس يهربون من مواجهة الواقع ويحسبون أن السنن الكونية تجامل وتحابي، لأننا موحدون سوف تنزل علينا الملائكة وتنصرنا حتى لو قاتلنا بالسهام والحراب والنشاف. واضح؟ السنة لا تحابي أحدا، حتى الأنبياء جرحوا وقاتلوا وعانوا كثيرا جدا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. واضح؟ فالسنة لا تحابي أحدا. كثير من الناس يعني يفزعه البول الشاسع بيننا وبين الكفار في أسباب الحضارة والقوة والعلم والمال وغير ذلك، فيستسلم ويتخاذل ولا يجد سبيلا إلا أن يقول سوف تنزل المعجزات من السماء تنصرنا على أعداء الله، سوف تنزل الملائكة وتحارب مع نعم، لكن ألم يقل الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ ألم يصف عباد الله الذين سوف يؤدبون اليهود ويغلوا لهم بأنهم عبادا لنا أولي بأس شديد، مش حتى بأس فقط لكن بأس شديد. فيهربون من مواجهة الحقيقة إلى الأحلام والأماني. بعضهم يقول ننتظر حتى يخرج المهدي وكل شيء سوف يحل. السنن سوف تحابينا لأننا يعني موحدون، السنن لا تحابي أحدا. الكافر إذا زرع الأرض وحرثها ورعى الزرع ينتج، الأرض لا تقول له أنت كافر لن أزرع لك. وفي نفس الوقت المسلم هو مسلم وموحد، لكن إذا قصر لن يعني تقول له سوف أنبت لك لأنك يعني موحد. نحن يجب أن نكون على يعني على يقين بأن يعني الله سبحانه له سنن، كما قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك هكذا دوى عليك، ولولة الباطل ساعة ولولة الحق إلى قيام الساعة. لابد أن تكون العاقبة للتقوى ولا عاقبة للمتقين. لكن هذه السنة يعني نحن إذا تأملنا حال بريطانيا في يوم من الأيام كانت تسمى الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، الآن بريطانيا عبارة عن كوكب يدور في فلك أمريكا تابع لأمريكا. فنفس الشيء يستطيع الله تبارك وتعالى بقوته أن يذل أمريكا أيضا ويقهرها ويذلها إذا خرج من يعني يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فالذي ينصر المؤمنين أساسا ليس هو الأسلحة ولا المال، وإنما هو الله
عز وجل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لكن ينبغي الأخذ بالأسباب واستفراغ الوسع في الأخذ بهذه الأسباب. كل ما يمكن أن يكون قوة تضاف إلى رصيد المسلمين فينبغي عدم التفريط فيه إلى أن يأذن الله عز وجل للتمكين لهذا الدين. أما مكائد المشركين وحيلهم فالله عز وجل زودنا بما نحبط به هذا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ينفقون الأموال، نعم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفق لها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يقول تعالى وما للظالمين من نصير وكل هذه الآيات. لكن المسألة هي الأخذ بالأسباب واحترام السنن الكونية واحترام السنن الشرعية أيضا وعدم التعجل والتهور. فحينئذ يعني يكافئ الله تبارك وتعالى من يقيمون دينه في أنفسهم ويجتهدون في بثه ونشره والجهاد في سبيله، كما يقول عبد الله ونريد أن نمن، هي منا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ويقول تبارك وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فهذا الوضع الذي نحن فيه المذلة والهوان والضعف والقهر وخيانة الحكام وكل هذا ليس جديدا، حصل أمثاله كثير جدا في التاريخ الإسلامي. نعم، وحصل أن الأمة نهضت من الكبر وقامت من العثرة. حصل هذا مثلا لما فلسطين دخلت في يد الصليبيين ما يزيد على 90 سنة ومع ذلك حررت فلسطين الآن في أيدي اليهود، ما وصلت إلى يعني 43 سنة أو 44 سنة، واضح؟ فعاشت يعني اليهود استولوا على أو الصليبيين استولوا على بيت المقدس مدة أطول من هذا. وقيض الله عز وجل نور الدين زنكي وقيض صلاح الدين أيوبي فمكن الله لهذا الدين على أيديهم. كذلك تصدي للتتار وغير ذلك، حصل كثير من المواقف. كان المسلمون في أحوال قريبة من حالنا. فالأمل سنة لله وعبر التاريخ يعني تعطينا العبرة أن هذا شيء ممكن، ما هو شيء صعب أن يمكن الله تبارك وتعالى المسلمين على ما هم فيه من ضعف. ولكن من أين يبدأ الحل، من أين يبدأ الحقيقة حتى لا نهرب من مواجهتها؟ في كل واحد منا يبدأ التحول. التحول يجب أن يبدأ الآن وبلا تأجيل في كل واحد منا. يراجع نفسه، كيف حاله مع الله؟ هل يقصر في حقوق الله؟ هل يبذل كل ما عنده لله؟ وهكذا يراجع ويصلح حاله مع الله ويبدأ يبذل. في هذه الحالة ينطبق علينا قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الغاية، فإذا غيرنا بأنفسنا حتما سيغير الله تعالى ما بنا. والله تعالى أعلم.
الغرب يوجد به صحوة إسلامية كبيرة ويتمتع بحرية واسعة لا نظير لها في البلاد الإسلامية، والشباب المسلم يتعرض لمتاعب اقتصادية وأمنية مما يجعل الكثير منه يفكر في الهجرة إلى بلاد الغرب. فما هو الحكم الشرعي في السفر إلى بلاد الغرب الكافرة؟ وهل هناك صحوة إسلامية حقيقية في الغرب؟
طبعا يعني احنا لما نتكلم على روح صحيح يستعمل الان في اوروبا وامريكا مصطلح الصحوه الاسلاميه، هذا مصطلح يستعمل هناك ايضا والكلام في ذلك يطول. فهي صحوه في الحقيقه نسبيه، صحوه نسبيه. والوجود الاسلامي في الغرب ما هو الا قطره في بحر نجي من الفتن يغشاه موج من فوقه ظلمات. فالوضع في الحقيقه ليس كما نحاول ان نقنع انفسنا، يعني مش بالصورة الأخوة الغرباء في الدين وغرباء عن الوطن. كل شيء الغربة تتحقق فيه في الحقيقة. يعني تعرفون القصة التي تحكى أن الرجل رأى يعني رأى حمارا هو يريد أن يأكل الحمار، فقال ما أشبه أذنيه بأذني الأرنب، وهو يريد أن يقنع نفسه حتى يأكله، واضح؟ فهذا الأمر الإخوة يريد بعضهم أن يبيح لنفسه أن يذهب إلى هذه البلاد الإقامة، فيحاول أن ينتحل هذه المعايير ليقول إن هناك في إخوة أنا سأروح المذكر الإسلامي. جميع الإخوة بلا استثناء يعانون أشد العناء، وما من أخ إلا وإن أمل الأثمى في الحياة أن يعود من بلاد المسلمين. لكن المشكلة أنه إذا تعود على نمط الحياة هناك يصعب عليه أن يتكيف هنا إذا عاد، فيصعب أن يصبر على سوء أخلاق الناس هنا وشدة الحياة وغير ذلك من العوامل، عوامل التنفيذ. لكن العاقل دائما يعرف كيف يزن الأمور ويحسن تقدير العواقب.
دائما الواحد يشبه يعني الموضوع ان الواحد يقول انا اروح هناك وحط لبعض المصالح وكذا بدون ان تمتني هذه الفتن. يعني الحقيقة اشبهه بطائر يريد ان يأخذ الحبة من الفخ. فأين ذلك الطائر الذي يستطيع ان يلتقط الحبة دون ان يقع في الفخ؟ ويذكرنا ايضا بقصة ذلك القرد. تحكى قصة يعني قرد رأى سمكة في صارع امواج الطوفان وتصعد ويعني وتغطس في حالة عناء من امواج شديدة لا تتمكن من الاستقرار في داخل الماء. فاراد هذا القرد ان ينجيها فاشفق عليها فاخذها وحملها حتى ينجيها من الامواج وكي لا تصارع الامواج اخذها ووضعها في يعني منطقة رملية جافة حتى لا تعاني من الامواج. فطبعا هلكت معروف هذه النتيجة. نحن بصفتنا مسلمين ولا اقول كمسلمين لان هذا تعبير يعني افضل ان انا اقول كمسلمين لان احنا في الحقيقة مسلمين لكن نحن بصفتنا مسلمين لا يناسبنا ابدا الحياة في مثل هذه البلاد. ليست لامثالنا ليست لصاحب الدين. يعني هذه البلاد لا تصلح لمن عنده دين ولا لمن عنده اولاد. واضح. فحتى الناس الذين ليس عندهم دين في اوروبا او امريكا اذا وصل ابنه السابعة او التاسعة من عمره يهرع الى بلاد المسلمين ويعود لانه يعرف المصير المدمر المقطوع به اذا بقي باولاده في هذه البلاد. فهم يعيشون في جحيم في الحقيقة. لا تتصوروا ان يعني الصورة المزيفة التي تعطى للشباب عن هذه البلاد. وارجو ان تكون في فرصة يعني اوسع للكلام. لكن انا الخص الحقيقة الموقف من هذا واكرر الكلام ان يعني بيقولون ان السفارة الامريكية والبريطانية وكذا من السفارات الغربية تجزع من الزحام والطابور الطويل الذي يقف امامها طمعا في الحصول على تأشيرة الدخول الى الجنة الموعودة. انا اتذكر قصة ومن هذه القصة اقتبس جزءا من اية في سورة البقرة واقترح على السفارة الامريكية وغيرها ان تكتب لافتة امام هذه السفارة يكتب عليها انما نحن فتنة فلا تكفر حتى يقيموا الحجة على من يريد ان يدخل هذه البلاد قبل ان يدخلها. انما نحن فتنة فلا تكفر. يعني ما اقول ان من يدخل هناك يكفر لكن لا تنسوا ان هذه العينة من الشباب الاسلامي الذي يتواجد في المراكز الاسلامية والانشطة الاسلامية لو قارنت وعملت نسبة بين الذين يترددون على المساجد ويحافظون على دينهم وبين هؤلاء الذين يغوبون في الطوفان المدمر ويضيعون تماما ويتركون دينهم واخلاقهم وكل شيء فالنسبة بعيدة. الاصل ان الناس هناك تذهب لتهلك. الذي ينجو ليس هذه القاعدة واحنا ما نذكرها الا انها قليلة. واضح. فالشاهد يعني ان هذا الجو هذه بلاد لا تصلح لمعيشة معيشة المسلم الذي يريد ان يحافظ على دينه. والحقيقة الحديث ذو شجون ويطول جدا الى استفرته فيه لكن يكفينا قول يعني النبي عليه الصلاة والسلام انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تترايا نارهما. وقوله عليه الصلاة والسلام برئت الذمة ممن اقام مع المشركين في بلادهم. وكنت اقول للاخوة هناك يعني اذكرهم بالحديث واياك اعني واسمعي يا جارة تعلمون حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا فدل على راهب فسأل غني توبة فقال واين يعني لك التوبة فقتله وكمل به 100 فآياتهم رحمة الله. فسأل عن اعلم اهل الارض هذه المرة اعلم المرة السابقة عابد هذه عالم فدل على العالم فقال من يحول بينك وبين التوبة. فبمجرد ان ارشده الى التوبة ورغبه فيها مباشرة امره بماذا؟ امره بالتحول الى تغيير البيئة. قال وان في هذه التي بلدة معينة اسمها كذا فيها قوم صالحون يعبدون الله فاعبد الله معه فاعبد الله معه. لما اتت الملائكة تقبض روحه اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب قال هذا ما لحق يعمل شيء من اعمال الخير. وملائكة الرحمة تقول اتى تائبا الى الله عز وجل. فاتفقوا على ان اول قادم عليهم يحكم بينهم فقيض الله ملكا اتى وحكم ان يقيسوا المسافة اللي هم موجود بها هل هو اقرب الى البلد الصالحة ام البلد الطالحة. ففي بعض الروايات انه يعني لما قبض يعني اقترب بصدره زحف حتى يكون اقرب الى البلد الصالحة طمعا فان يكون هذا سبب من اسباب نجاته. او ان الملائكة قاسوا ان الله امر الارض ان تمتد حتى يكون اقرب الى البلد الصالح. فلا يعني نتذكر هذا الحديث ونحن نتكلم عن الهجرة الى بلاد الشياطين والكفار الجحيم السعير. والله يعني الاخ هنا الذي يعاني معاناة مادية يعني يتكون اكرم له وافضل من ان يذهب هناك ويفقد دينه ويفقد ايضا دنياه، يعني لا بركة فيها. ف يعني اين نحن من هذا الحديث؟ انظر عند وقت الجد هذا الرجل جاهد حتى يكون اقرب الى البلد التي هو فيها، فما ابعد المسافة بين بلاد الكفار الان وبلاد المسلمين. ونحن نقول ان هناك يعني صحيح هناك نشاط اسلامي، هناك الاخوة يعني يقدمون الى معذورين والى آثمين، هناك معذورون يعني بعض المسلمين في بلادهم مطرودون، ما هناك بلاد تؤويهم، وهناك يعني معذورون لأسباب كثيرة ليس الآن وقت سردها، لكن لا شك هناك قسم جديد جدا من الآثمين الذين لا يحل لهم بأي حال من الأحوال البقاء فيها. وأنا أكرر كلمة أيضا قال الشيخ حفاتي مدني حفظ الله وطرد تربته، قال لبعض إخواننا لما كان هناك في أوروبا، قال أنا لا أقول لكم إنكم تغرقون، بل أنتم في الحقيقة غرقاء. وضرب لهم مثلا قال لو ان عندنا يعني مليار مارك العملة الألمانية، مليار مارك، هذا المليار اخذت منه ماركا واحدا، كم خسر المليار؟ المليار لم يخسر شيء، مليار، لكن كم خسر المارك؟ المارك خسر المليار. يعني الانسان لما يخرج من المجتمع الاسلامي يخسر هو كل هذا المجتمع، والمجتمع لا يخسر شيئا، فالخاطر في الحياة هو الذي يفرق. وهذا كل هذا ونحن نعيش معا في الفتن هنا في مصر ونعاني جميعا كل هذا العناء، لكن في الحقيقة من أراد وكان لابد من التحول أرض الله واسعة كما أخبر الله، يهاجر إلى مكان أفضل أمنا، أفضل من حيث الرزق، أفضل من حيث الدين، ما فيش، لكن ما يلاقي مكان أسوأ. العاقل يختار ما هو أحسن ويقدم الدين على الدنيا، فأرض الله واسعة، يجتهد في الهجرة إلى أي بلاد من بلاد المسلمين بعيدا عن هذا الجحيم في الغرب. وأرجو أن تكون في فرصة أوسع عشان نقدر نتكلم بالتفصيل على هذا الموضوع، والله تعالى أعلم.
سؤال كثير عن القضية الفلسطينية، ما هو واجب شباب المسلم اتجاه القضية الفلسطينية، وما هو موقفنا من السلام الذي يصدر عنه الكلام؟
أما الموضوع عن القضية الفلسطينية فسبق الكلام في الجواب على السؤال الأول، وهو أن تحرير فلسطين لابد أن يبدأ من دولة إسلامية، دولة خلافة، ودولة الخلافة لن تقوم إلا على أيدي رجال لهم صفات حددها الله تبارك وتعالى. هذا الصفات غير موجودة فينا، والتغيير يبدأ من أنفسنا، فينبغي أن يبدأ التغيير من أنفسنا وأن يبدأ التحول من أنفسنا. مستقى قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وطال الزمن أم قصر ما في شك هناك سيكون الجهاد مع فلسطين، بل إن نفس الأنظمة العربية نفسها تعرف أن إسرائيل من الآن تعد لحرب القادمة، وهم يحددون تاريخها بعد عدة سنوات، هذا شيء معروف، وأن هذا لن يدوم. نعم، فنكتفي اليوم بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.